بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في لقاء جديد وفي حلقة جديدة متجددة من برنامجكم مناسك، هذا البرنامج الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية، ويأتيكم خلال هذه الأيام بإذن الله تعالى التي تسبق أيام الحج. مشاهدينا الكرام، نرحب بضيف البرنامج فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح، عضو التوعية الإسلامية في الحج. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم دكتور خالد.
حياكم الله، أهلا وسهلا بك، وحيا الله الأخوة والأخوات، أسأل الله أن يكون اللقاء نافعا مباركا، حياكم الله.
اللهم آمين. كما نرحب بكم أنتم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة، ونسعد كثيرا بتواصلكم معنا عبر زيارة موقع البرنامج www.manasik.com وعبر أرقام البرنامج التي تظهر تباعا على الشاشة. نسعد كثيرا بتواصلكم وباستفساراتكم وبمشاركاتكم. بالأمس تحدثنا مع ضيفنا عن أنواع النسك وفصلنا فيها القول. اليوم نتحدث عن موضوع مهم لا يقل أهمية عن موضوع الأمس، وهو موضوع الإحرام والمواقيت والمحظورات. فأهلا وسهلا بكم مشاهدينا، ومرحبا بكم مرة أخرى دكتور خالد.
حياك الله، أهلا وسهلا بك، الله يحفظك.
لعلنا نبدأ دكتور خالد حديثنا في هذه الحلقة حول موضوع الإحرام. ما هو الإحرام وما هي سننه وآدابه؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حيا الله الأخوة والأخوات، وأسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من المباركين، يرزقنا وإياكم الفقه في الدين والعمل بالتنزيل.
اللهم آمين.
فيما يتصل بالإحرام، الإحرام في اللغة مأخوذ من الدخول في التحريم، فتقول أحرم أي دخل في التحريم، تقول أنجد أي دخل في نجد، أتهم أي دخل في تهام، أسهل أي دخل في سهل، وهل مجر. فأحرم أي دخل في الإحرام، دخل في التحريم، والتحريم في الأصل هو امتناع، ولذلك مادة الحاء والراء والميم أصل صحيح يدور على معنى المنع والحظر، هذا معناه في اللغة، ومنه نستطيع أن نستجلي ونعرف المعنى الشرعي للإحرام. فالإحرام في الشرع هو الدخول في النسك، الدخول في أحكام الحج وأحكام العمرة.
جميل.
هذا هو الإحرام، حقيقته دخول في التحريم الذي يترتب على نية الحج أو نية العمرة. فالإحرام في الاصطلاح الشرعي هو الدخول في النسك، الدخول في أحكام الحج والعمرة. وبه نعلم أنه لا صلة للإحرام بصورة الإنسان من حيث لباسه في الأصل، بمعنى أن الإنسان يحرم ولو كان عليه ثيابه هذه التي يعتادها، ثم إذا دخل في الإحرام وجب عليه أن يراعي الأحكام، ومن ذلك أن يتخلى عن ما يمتنع منه المحرم من اللباس المعتاد من القمص والبرانس والسراويلات والعمائم وما أشبه ذلك، لأن من الناس من يظن أن الإحرام هو لبس الإزار والرداء، فيقول أحرمت يعني لبست إزارا ورداء، ويعلق الحكم بلبس الإزار والرداء. لبس الإزار والرداء هو تهيؤ واستعداد للدخول في النسك للإحرام، وليس إحراما في ذاته، إذ إن الإحرام هو عقد القلب على التزام أحكام الحج والعمرة فيما يتصل بترك المحرمات المتعلقة بالحج والعمرة وهي المحظورات، وفعل الواجبات المتعلقة بالحج والعمرة وهي أعمال المناسك،
الذي هو التلفظ دكتور خالد، عندما يتلفظ بقول اللهم لبيك عمرة.
التلفظ ليس إحراما، هو إعلام وتسمية للنسك، وإنما الإحرام هو عمل القلب، ولذلك لا يحتاج الإنسان في إحرامه إلى أكثر من عقد النية بقلبه أنه دخل في النسك، أنه التزم أحكام الحج والعمرة، هذا هو الإحرام. فإذا جزم الإنسان بقلبه التزام أحكام الحج والعمرة فإنه يكون بذلك قد أحرم، ولو كان لم يتجرد من اللباس ولو كان لم يقل لبيك اللهم لبيك، فيكفي في الإحرام أي في دخول الإنسان إلى الحج أو إلى العمرة أن يعقد بقلبه نية الالتزام بأحكام الحج وبأحكام العمرة. وهذا يفارق النية التي تقوم في القلوب، قلوب القاصدين للبيت الحرام من بلدانهم. فالإنسان يخرج مثلا من المغرب، يخرج مثلا من المشرق، يخرج مثلا من الشمال، من الجنوب، من أقاصي الدنيا، من كل فج عميق، يقصد البيت الحرام للنسك، لكنه لا يكون بهذا محرما، إنما يكون محرما إذا جاء إلى الميقات وعقد النية ودخل في أعمال الحج والعمرة بالالتزام بالامتناع عن المحظورات والقيام بالواجبات، بهذا يكون محرما. هذا ما يتصل بحقيقة الإحرام. وبالتالي ينبغي لمن جاء إلى الميقات أو أراد الإحرام حتى ممن هم دون المواقيت أن يعرف أن الإحرام هو نية القلب، هو عزمه، هو قصده، هو التزامه بأحكام الحج والعمرة. ومن أهل العلم من يقول الإحرام نية الدخول في النسك، ومنهم من يقول الدخول في النسك، والأمر في هذا قريب، وقد بينا في من خلال هذا العرض حقيقة الإحرام. إذن الإحرام عمل قلبي يلتزم فيه الإنسان بالامتناع من محظورات الإحرام وبالشروع في أعمال المناسك مما يكون في الحج أو العمرة. هذا ما يتصل بحقيقة الإحرام. وعليه فإن الإنسان لو لبس إزارا ورداء فإنه لا يكون محرما إلا إذا عقد بقلبه أن يلتزم بأحكام الحج والعمرة، بأحكام الحج أو بأحكام العمرة. وهذا يحتاجه الإنسان أحيانا في مواطن قد لا يتمكن فيها من لبس الإزار والرداء، كما لو كان مثلا في الطائرة ونسي الإزار والرداء، هل يمكن أن يحرم؟ نعم يمكن أن يحرم بأن يعقد بقلبه الالتزام بأحكام الحج والعمرة. ثم إذا عقد بقلبه الالتزام بأحكام الحج والعمرة يفعل ما يستطيع من إزالة ونزع ما يمتنع منه المحرم. فإذا لم يكن لديه إزار ورداء، كان يكون إزاره ورداءه في حقائبه وليست قريبة منه ولا يتمكن من الوصول إليها، فهنا يحرم بثيابه ولا يفوت الإحرام من الميقات لأجل أنه لا يتمكن من لبس الإزار والرداء. وأكدت على هذه النقطة لأن كثيرا من الحجاج يقرن الإحرام بلبس الإزار والرداء وتصور أن لبس الإزار والرداء هو الإحرام، وهذا من الخطأ الشائع الذي ينبغي أن يتنبه إليه الحجاج، وأن لبس الإزار والرداء هو من ما يترتب على الإحرام، لكن إحرام وليست هي إحرام في ذاته. وعليه لو أن إنسانا مثلا لبس إزارا ورداء في بيته أو لبس إزارا ورداء في المدينة إذا أراد العمرة ولم يلبي إلا عند الميقات، فإنه لا يكون محرما بمجرد لبس الإزار والرداء. فلذلك ينبغي أن يتنبه إلى هذا الأمر، وأن الإحرام لا يكون بمجرد لبس الإزار والرداء. ومثل أيضا الذين يأتون بالطائرات، أحيانا الذين يأتون بالطائرات يحرمون أي يلبسون الإزار والرداء في المطارات، فيركبوا ثم يركبون الطائرات وتقلع الطائرة، قد يجري على الطائرة ما يمنعها من الوصول إلى جهتها قبل ولا يمر على المواقيت، فهنا لا يكون محرما، بمعنى أنه لو حصل مثلا رياح أو حصل ما يمنع وصول الطائرة فرجعت إلى مطارها الأصلي، هنا لم يدخل هو في النسك أصلا حتى لو لبس الإزار والرداء، لأن الإحرام هو نية، هو الدخول في النسك أو نية الدخول في النسك، ولبس الإزار والرداء ليس إحراما في ذاته إذا لم ينوي الإنسان التزام أحكام الحج والعمرة، التزام أحكام النسك.
جميل. شيخ خالد، الآن إذا لبس الرجل الإحرام، أين الموطن المناسب والأفضل لعقد النية والدخول في النسك؟
طبعا عرفنا ما هو الإحرام، وهو دخول الإنسان في النسك. هذا العمل وهو دخول الإنسان في النسك له سنن وآداب وأحكام.
جميل.
من سننه التي ينبغي أن يراعيها الإنسان أن يستحضر في بداية نسكه أنه مقبل على عبادة جليلة وعمل صالح، وهذا مما يحثه ويشجعه على أن يبذل وسعه في إتقان عمله، فيكون عمله لله خالصا من أول النسك، ويكون عمله على وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ما يستطيع ويقدر عليه من الأعمال. فينبغي أن يعرف أنه مقبل على عبادة جليلة، وأن هذه العبادة لن تكون واقع موقع القبول حتى يتحقق فيها هذان الوصفان، أن يكون لله خالصا وأن يكون على وفق هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم هناك سنن وآداب ينبغي أن يراعيها المسلم في إحرامه. فمن السنن المتعلقة بالإحرام أن يتجرد مما يحرم عليه لبسه في إحرامه قبل أن يدخل في النسك، بمعنى أن يزيل ما يمتنع منه المحرم من العمائم، القمص، السراويلات، الخفاف، ما مسه ورس أو زعفران من الثياب ينحيه لأجل ألا يقع فيما نهي عنه ويدخل إحرامه على هيئة قد تهيأ فيها لما أمر به في إحرامه.
يعني يتجرد من المخيط،
يتجرد من, 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 من اللباس المعتاد الذي يلبسه الناس في بلدانهم من القمص والسراويلات ونحو ذلك. ثم مما يسن للمحرم أن يغتسل، وذلك أنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث زيد بن ثابت أنه أخبر عنه أنه صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، والحديث في المسند والسنن بإسناد لا بأس به، ويفيد سنية الاغتسال. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال للإحرام، أمر أسماء بنت عميس وكانت نفسا، وأمر عائشة رضي الله تعالى عنها لما حاضت بسرف وأرادت أن تحرم بالحج، أمرها أن تحرم بالحج، أمرها أن تمتشط وتغتسل وتفعل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوف بالبيت. فدل ذلك على أن الغسل مشروع، ولا أعلم خلافا بين أهل العلم في سنية الاغتسال للإحرام، فقد ثبت ذلك بأمره صلى الله عليه وسلم، وثبت ذلك بفعل في حديث زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه. والاغتسال هنا هو الاغتسال المشروع المعهود الذي يبتدئ في الإنسان بالوضوء، ثم بعد ذلك بإفاضة الماء على تروية رأسه، ثم إفاضة الماء على جسده، وهذا الاغتسال تهيؤ واستعداد، وهو سنة وليس واجبا، ويصلح أن يفعله الإنسان في أماكن نزله إذا كان من الأماكن القريبة من الميقات، فلا يلزم أن يباشر هذا الفعل في الميقات، بل لو فعله في محل نزله كأن يكون مثلا في الطائف قريب من ميقات قرن المنازل، أو في المدينة قريب من ميقات ذي الحليفة، وقد يجد مشقة أو عناء في التهيؤ في المواقيت، فيتهيأ في مكان نزوله بالاغتسال، فالوقت قريب ويصلح أن يكون هذا الغسل مضافا إلى الإحرام، فلا بأس أن يتقدم. ومثل أيضا الذين يحرمون في الطائرة، فإذا اغتسلوا في منازلهم وتهيأوا بلبس الإزار والرداء حتى إذا حاذوا الميقات لبوا، فإن ذلك مما يتحقق به السنة في الاغتسال للإحرام، فلا يلزم أن يكون الاغتسال مباشرا للإحرام. من عجز عن الاغتسال فإنه ينتقل إلى ما هو دونه من الوضوء لأجل أن يدخل العبادة ويذكر الله تعالى على طهارة، فإنه من المشروع للمشتغل بذكر الله تعالى أن يكون على طهارة في ذكره لله عز وجل، وهي حال قريبة من حال الاغتسال. فينبغي ألا إذا عجز عن الوضوء فليتوضأ وضوءا. وقد اختلف العلماء رحمه الله في من عجز عن الاغتسال هل يتيمم أو لا، والأقرب من قولي العلماء أنه لا يشرع التيمم، لأن مقصود الاغتسال للإحرام هو إزالة الدرن وليس فقط رفع الحدث، إنما التهيؤ بإزالة ما يكون من الدرن والقذر الذي قد يكون مؤثرا على كمال نسكه في تهيئ نفسه وإقباله على هذه العبادة بطيب وطهارة ونقاء. فلذلك لا يشرع التيمم عند حال العجز عن الغسل، إنما إذا تمكن الغسل فهذا سنة، وإذا لم يتمكن فلا شيء عليه ويصح إحرامه من غير غسل. فيما يتصل بالأداب أيضا، يتعلق بأداب الإحرام ما يتصل بأن يكون الإحرام بعد بأن يتطيب لإحرامه، أن يتطيب لإحرامه، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من سنته أن يتطيب للإحرام أي لدخوله في النسك حتى يقبل على العبادة بنفس منشرحة، وإذ إنه في وقت إحرامه ممنوع من مس الطيب، فيتطيب بما يكون عونا له على ما يستقبل من رحلة. والرائحة الزكية لها تأثير على النفس بشرح الصدر وتقوية البدن وحفزها على العمل وتنشيطها، فلذلك يشرع أن يتطيب. جاء يعني في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت. فهذا من الأدلة على مشروعية التطيب.
لكن الشيخ خالد يطيب لإحرامه تقصد البدن أم يطيبون
لإحرامه؟ أي لأجل إحرامه، المقصود لأجل إحرامه. أما موضع الطيب فكنت سأذكر الآن أن الطيب الذي ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه طيب رأسه صلى الله عليه وسلم، فقد جاء عنه في الصحيح أنه كان يرى وبيص الطيب أي بريقه ولمعانه في مفارق رأس النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم، فدل هذا على جواز استبقاء أثر الطيب بعد الإحرام. وغالب ما ذكر في إحرامه أنه كان في رأسه، ولكن يصح أن يطيب رأسه وبقية بدنه فإنه لا يمنع من ذلك. أما تطيب الإزار والرداء فهذا للعلماء فيه ثلاثة أقوال، منهم من يرى تحريم تطيب الإزار والرداء لما جاء في حديث ابن عمر: ولا يلبس شيئا مسه ورس ولا زعفران، وهما نوعان من الطيب. ومنهم من قال يكره تطيب الثياب، ومنهم من قال يباح تطيب الثياب. والأقرب والله تعالى أعلم أن تطيب الثياب لا بأس به وهو مباح، ولا يقال إنه سنة لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أنه طيب إزاره ورداء، إنما طيب بدنه صلى الله عليه وسلم. وإذا طيب بدنه فسال شيء منه على ثيابه فإنه لا يمنع من استعمالها، فإن وبيص الطيب الذي كان يرى في مفارق النبي صلى الله عليه وسلم يبعد ألا يصيب شيئا مما كان يلبسه صلى الله عليه وسلم، فذلك مما يعفى عنه ويتسامح، لأنه طيب كائن قبل المنع والتحريم بالدخول في الإحرام. إذن من الآداب أيضا المتعلقة بالنسك هو أن يتهيأ بالتطيب لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
اللهم صل وسلم عليه. أنا أستأذنك دكتور خالد وقد تحدث عن جملة من آداب الإحرام وسننه، أستأذنك في هذا الفاصل. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ثم نواصل بعده حديثنا مع ضيفنا حول سنن وآداب الإحرام، فابقوا معنا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في برنامجكم برنامج مناسك، هذا البرنامج الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية. وكما ذكرنا نحن نسعد كثيرا بتواصلكم واستفساراتكم حول موضوعنا، موضوع الإحرام وسننه وآدابه. ونستكمل حديثنا مع ضيفنا الدكتور خالد المصلح. دكتور خالد، كان توقف بنا الحديث قبل الفاصل عن شيء من سنن الإحرام، وذكرتم جملة ثلاثة وأربع من هذه السنن، ولو أكملتموها.
نعم، من السنن المتعلقة بالإحرام هو أن يحرم في حال من الإقبال على الله عز وجل والخشوع والإخبات الذي يتناسب مع هذه العبادة، وذلك أن يكون إحرامه بعد صلاة إذا كان قد وافق وقت صلاة مفروضة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قدم إلى ذي الحليفة ومكث فيها صلى الله عليه وسلم، ثم أحرم بعد صلاة الظهر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومنه أخذ العلماء سنية الإحرام بعد صلاة فرض، وقد جاءه صلى الله عليه وسلم الأمر بذلك فيما رواه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني آت الليلة في هذا الوادي، وقال صلي أتاني آت الليلة، فقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. وحمل جماعة من أهل العلم، هذا قول جماهير العلماء، أن قوله صلي في هذا الوادي المبارك هذه الصلاة لأجل إحرامه. والذي يظهر أن الصلاة التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم هي صلاة تخص هذا المكان المبارك، ولأنه يشرع أن يصلي الإنسان ركعتين في وادي ذي الحليفة، سواء كان ذلك في إحرامه بين يدي إحرامه أو حتى في رجوعه وانصرافه بعد حجه، فقد كان يفعل ذلك ابن عمر رضي الله تعالى عنه ويأثره عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المقصود أن صلاة ركعتين جمهور للإحرام جمهور العلماء على مشروعيتها، وإذا كانت الصلاة مفروضة فلا ريب في أن ذلك من المسنونات لوقوع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم. وإن لم يكن فرض بأن جاء إلى الميقات في وقت لا فرض فيه، فإن وافق وقتا يسن فيه صلاة كصلاة الضحى مثلا أو صلاة الليل مثلا، فليحرم بعد شيء من هذه الصلوات. إذا لم يكن سبب، هل يصلي ركعتين؟ الجواب: جمهور العلماء على أنه يصلي ركعتين ثم يحرم، وهذا القول ليس عليه دليل ظاهر، لكن لو أن الإنسان فعله بناء على قوله صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به من مجيء ملك قال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، فإنه لا بأس به، والجمهور على أن ذلك سنة. وهاتان الركعتان يصليهما على نحو الصلاة المعتادة، وإذا فرغ من صلاته فإنه يلبي بالنسك، أي يدخل في الحج أو في العمرة إذا كان يريد الإحرام بالحج أو العمرة. ومتى يكون هذا؟ هل هو عقب الصلاة مباشرة أم إذا ركب دابته وأراد التوجه إلى جهة التي ينصرف إليها؟ للعلماء في ذلك قولان، وهذا مبني على اختلافهم في فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاء عن ابن عباس أنه لبى صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة، وجاء عن ابن عمر أنه لبى من هلا من عند المسجد، وجاء عن أنس وجابر وابن عباس أنه إنما أهل النبي صلى الله عليه وسلم لما استوى على راحلته واستوت به على البيداء، ولذلك اختلفوا في موضع التلبية. وقد جمع ابن عباس في حديث عند أصحاب السنن وأحمد بين هذه الأقوال، وإن كان في إسناده مقال، لكنه يصلح في توجيه هذا الاختلاف في أنه أهل من عند المسجد، وفي قول من يقول إنه أهل بالتلبية أي دخل في النسك بعدما استوى على راحلته واستوت به على البيداء، أنه سمع منه بعض أصحابه تلبيته بعد صلاته، وسمع منه آخرون تلبيته بعد استوائه على راحلته واستوائه على البيداء، أي المكان المرتفع في ذي الحليفة، والكل في هذا قريب. والذي يظهر والله تعالى أعلم أن الأمر في هذا واسع، لكن إن كان الإنسان قد فرغ من التهيؤ والاستعداد للدخول في النسك قبل الصلاة، فإنه إذا فرغ من صلاته لبى، بمعنى أنه إذا قال السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله قال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، أو قال لبيك عمرة، أو قال ما أشبه ذلك من التلبيات التي يسمي فيها النسك ويلبي فيها إعلاما بدخوله في النسك.
جميل، أنا أستأذنك دكتور خالد في أخذ هذه الاتصالات، مجموعة من الاتصالات. معنا محمد من الرياض.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
استفسار بس يا شيخ بالله. الله يعينك.
تفضل.
لو سمح، أنا طلعت من الرياض.
نعم.
غاية جدة.
طيب.
طبعا في الطيارة، وكنت أنا ناوي إني أسوي عمرة. حلو.
نعم.
ووصلت، طبعا وصلوا ميقات الطيارة يقولوا لك إنك لازم تحرم، وأنا ما حرم، دخلت مكة وأنا ماني محرم، بعدها أحرمت وأنا في مكة.
طيب
لا عليه شيء هذه، بس طبعا النية موجودة في الداخل في القلب.
طيب وش السبب ليش ما أحرمت يا محمد؟
الإحرامات نسيتها.
طيب ممتاز.
حتى لو نسيت ليش ما أحرمت من جدة؟ لماذا لم تحرم من جدة لما وصلت
مكة؟
ها؟
نعم ضليت مكمل تربية على مكة، وصلت مكة بعدها فكيت الشنطة وطلعت
ليش طيب؟ يعني ما تدري انه يجب عليك الإحرام من الميقات ولا تفريط ولا ايش السبب يعني؟
لا 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 في الطائرة احنا يا شيخ.
طيب يوم نزلت على الأرض مكة ما يروح لها طيارة، تروح لها سيارة، لما وصلت جدة واخذت عفشك لماذا لم تحرم؟
ما جاء في بالي، جاء في بالي وقت وصلت مكة قلت خلني أحرم من مكة لأني أنا كذا كذا ما راح يمديني أغير ملابس فوق الطيارة.
هذا كان أيام الحج ولا في غير أيام الحج؟
عمرة، لا كانت عمرة.
طيب 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 تستمع للإجابة يا محمد. معنا السحر من إيطاليا. سحر معنا.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا لي ثلاث أسئلة. أنا كنت حجيت من سنتين.
طيب نعم.
وبعد ما طلعنا من المدينة وصلنا أبيار علي.
نعم.
بس أنا حقيقي بعد ما صليت في جامعة أبيار علي ما لبستش الهدوم اللي كنت ناوية ألبسها، العباية اللي أنا كنت ناوية ألبسها ما لبستهاش، نسيتها في الشنطة في الأوتوبيس.
طيب.
فلما وصلنا مكة اتوضيت تاني ولبستها، هل علي هدي الديت؟ ده أول سؤال.
طيب طيب الثاني يا سحر.
السؤال الثاني لما قبل ما نطلع عرفات صليت برضو العيشة وكده، بس ما لبستش اللبس اللي هو كنت مفروض اطلع بيه عرفات. قبل طيب. ما ننزل من الاوتيل لبسته وطلعت بيه عرفات اللي هي العباية. السؤال طيب. الثالث لما وصلنا المزدلفة الاوتوبيسات نعم. جت بدري وانا ما صليتش الفجر في المزدلفة، هل علي هدي في الثلاثة دولت؟ ولو علي هدي لازم أعمله في مكة ولا ممكن في بلدي مصر؟
طيب متى صليتي يا سحر؟
أطلع عمرة بعد الحج.
وين صليتي؟
ياريتك تفضل لي بالشكر.
وين صليت الفجر يا سحر؟
ألف شكر.
طيب شكرا شكرا لك يا سحر. معنا أحمد من الجزائر.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
جزاكم الله خيرا ثم الشيخون أسأل الوصاب مع الأمة يا جماعة الله.
الله يسلم
الشيخ. احنا لما كنا عمره في البيت لكن معظم المعتمرين بعد صلاة العشاء يدخنون.
طيب
يعني هو يعني يكون في الإحرام الله على ما أصدقون لكن تدخين أبو هناك الجزائريين الذين كانوا يستعملون الشمعة
الشمع
تدخن معهم ليس صلاة الإداري.
تقصد يا أبو أحمد يدخنون
تدخن نعم.
طيب سؤالك واضح يا أحمد. سؤال ثاني
يعني هناك يعني العامل أثناء الإحرام في مكان مكرم هل يجوز بعد أداء المسلم؟
أعيد السؤال يا أحمد معلش.
لا عند أداء نصف العمرة يعني إتمام العمرة هل يجوز العمل في مكة المكرمة؟
تعمل
على العمل عامل أدري
صوتي قطع
ما هو واضح السؤال الثاني.
صوتي قطع يا أحمد معلش. طيب معلش يا أحمد. معنا أبو غلا من السعودية.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يمسيكم بالخير. سؤالي بعد روحي الأول
تفضل.
أنا عسكر وأبو مشارك مهمة الحج، هل يلزم بس الوقوف بعرفة يعني أقدر بس أقف بعرفة يصير لي حج؟
طيب
الثاني
طيب.
لو نفترض أنه حصل لي مثلا أني دخلت مكة واعتمرت بالبداية
نعم
بتاريخ واحد
نعم
وأبغى أدي مثلا فريضة الحج مثلا بتاريخ 7 و8
طيب
هل يدخل بالنسك طبعا وانا ببدلتي وكذا عمره ولا كيف؟ والله يجزاكم
أنت دخلت المكة في تاريخ واحد أو اعتمرت في تاريخ واحد ثم لبست لبسك حليت يعني من الإحرام؟
نعم.
وتنوي أداء الحج؟
وأنوي أداء الحج طيب. بدل فيه لأني مداوم.
طيب
هل يجزيني الوقوف بعرفة بس؟
طيب
هل علي إحرام أروح للحل وإحرم وأرجع أو لا؟
طيب سؤالك واضح يا أبو غلا. شكرا لك. من معنا يا جماعة؟ قويدر من الجزائر. قويدر
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
بارك يا شيخ. لا بأس.
لا بأس حياك الله.
الحمد لله. يا شيخ متى يعني نقرأ الدعاء إذا حبسني حابس؟
طيب
السؤال الثاني، هل يجوز المحرم أن يحلق محرم آخر زميله؟
طيب
شكرا.
شكرا لك يا قويدر من الجزائر. طيب معنا سعد من الكويت.
السلام عليكم وتحياتي لكل الشيخ، وأبعد الله عنا وعنكم كل مكروه وسوء ظن. هذه باختصار بالنسبة لسؤال مباشر وسريع وصريح. أنا أحرمت سابقا لكني كنت لابس سروال صغير، كنت لابس سروال صغير يعني شمشول صغير، هل هذا جائز؟ ولكم مني أجمل تحية لكم مني للشخصية الكريم.
شكرا لك يا سعد. شكرا لك. طيب شيخ خالد، توقف بنا الحديث قبل هذه الأسئلة.
نحن ما زلنا نتكلم عن الإحرام. نعم. وأدابه، وبعض الأسئلة تتصل بهذا الموضوع.
جميل.
فيما يتعلق بالاشتراط، نحن ذكرنا أن السنة أن يكون الإحرام بعد فراغه من صلاة فريضة إذا وافقها، أو صلاة مشروعة من ضحى أو نحو ذلك، فإذا لم يكن صلاة فإنه يحرم، ولو أحرم من دون صلاة فإن إحرامه صحيح، وإحرامه بعد الفريضة سنة وليس شيئا مما يتعلق بالوجوب واللزوم. طيب كيف يحرم؟ يحرم بعقد النية، وليس ثمة شيء يفعله أو يقوله على الصحيح من قوله العلماء، إنما بالعزم والجزم، ويسن أن يسمي النسك، يسن أن يخبر بما ينوي، لكن هذا ليس جهرا بالنية إنما تسمية النسك، ولذلك يكون في أثناء الحج أو العمرة وليس في أولها فقط، فيقول لبيك عمرة أو لبيك حجا أو لبيك عمرة وحجا، أو يقول لبيك اللهم لبيك، كل هذا مما يشرع للحاج أن يقوله والمعتمر أن يقوله في أثناء نسكه، فهذا ليس جهرا بالنية، حتى لا يقال أنه طيب هذا جهر بالنية والجهر بالنية ليس مشروعا، نقول هذا ليس جهرا بالنية، إنما هذا يسميه العلماء تسمية النسك، تعيين النسك، وهذا سنة في كل عمرته أو في كل حجة. مما يتعلق بالإحرام الاشتراط، هل يشرع الاشتراط، هل يسن الاشتراط لكل محرم؟ الجواب لا، ليس سنة لكل محرم، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم وأحرم أصحابه، ولم ينقل عنه أنه اشترط ولا وجه أحدا من أصحابه على وجه العموم أن يشترط، إنما جاء الاشتراط في حال خاصة وهي في حال ضباعة بنت الزبير رضي الله تعالى عنها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فسألها عن الحج، أو هي أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت يا رسول الله إني أريد الحج وأجدني شاكية، فقال حجي واشترطي، أي تلبسي بالنسك الذي تريدين واشترطي أن محلي حيث حبستني، والاشتراط هو أن يقول إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فالاشتراط ورد في هذه الصورة وهي صورة المريض الذي يخشى مانعا من إكمال النسك، كأن يكون مرضه يخشى معه ألا يتمكن مع إكمال النسك فيشترط، وفائدة الاشتراط في هذه الحال أنه إذا وجد المانع ووجد الحابس فإن المحرم يتحلل من غير عوض، يتحلل مجانا، بمعنى لا يجب عليه فدية، وإنما يتحلل لوجود الحابس، يقصر أو يحلق ويتحلل دون أن يذبح، بخلاف غيره ممن لم يشترط فإنه إذا وجد مانع كان في حكم المحصر، والمحصر بيّن الله تعالى حكمه في قوله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. هذا ما يتصل بالاشتراط. جمهور العلماء على أنه لا يشرع الاشتراط إلا عند الحاجة. ومن أهل العلم من يرى أن الاشتراط في الأصل غير مشروع ولا ينفع صاحبه، والذي يظهر أن ودلت عليه السنة أن الاشتراط إذا كان في موضعه المشروع فإنه ينفع، وأما إذا لم يكن في موضع المشروع فإنه ينفع. ما هو موضع الاشتراط المشروع؟ هو أن يخاف ما يمنعه من إتمام النسك. أما إذا كان لا يخاف من وجود مانع فإنه لا يسن له الاشتراط، بل يمضي دون اشتراط جازما كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في إحرامهم. هذا ما يتصل بالآداب المتعلقة بالإحرام. إذا أحرم الإنسان ما الذي يلزمه؟ يلزمه أن يجتنب محظورات الإحرام، ويلزمه أيضا أن يكون إحرامه حيث أمره الله تعالى أن يحرم فيه، وهي المواقيت. وهذا ما سنتحدث عنه إن شاء الله تعالى، نقطتان سنتحدث عنهما مما يتصل بالإحرام بعد الكلام عن تعريفه وسننه وآدابه وما يتصل به. سنتحدث عن المواقيت وسنتحدث عن ما يمتنع منه المحرم أثناء إحرامه.
جميل. شيخ خالد، فيما يتعلق بالتنظيف، نظافة البدن من تقليم الأظافر وحلق الأبيض وغيره، هل هذا يدخل ضمن يعني الواجبات أم من ضمن السنن؟
هذا ليس سنة ولا واجب ولا علاقة له بالإحرام. وما يفعله الناس من العناية، وأيضا ما ذكر الفقهاء من التعاهد ما الشعور التي يسن إزالتها والأظافر، إنما هذا على وجه السنن العامة وليس سنة من سنن الإحرام. فمعنى أنه إذا جاء الإنسان وليس له حاجة في قص أظفاره أو نتف إبطه أو حلق عانته لقرب عهده بهذه الأشياء، فإنه لا علاقة لهذه الأشياء بالإحرام، إنما هذه من السنن الفطرة العامة التي يتعاهدها المسلم. وإنما ذكرها بعض الفقهاء عند الإحرام لأن الإحرام يمتنع فيه الإنسان من الترفه بأخذ شعره وظفره، فكان هذا تنبيها له أنه إذا كان يحتاج فليبادر الآن، لأنه سيمتنع من ذلك مدة إحرامه. لكن لا علاقة لهذه الأعمال من سنن الفطرة من قلم الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة وحف الشارب، لا علاقة لهذه الأشياء بالإحرام.
جميل. لأن بعضهم يشكل عليه أن هذا من واجبات الإحرام أو من واجبات الدخول في،
لا ليس واجبا ولا سنة. جميل. لا علاقة لهذه الأعمال بالإحرام.
جميل. أنا أشكرك دكتور خالد، يعني تحدثنا عن هذا الموضوع، موضوع الإحرام وسننه وآدابه، وسوف نواصل الحديث حول مواقيت الإحرام بعد فاصل قصير. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير نواصل بعده حديثنا، فابقوا معنا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مجددا مشاهدينا الكرام بعد هذا التقرير القصير عن مواقيت الإحرام. مرحبا بك دكتور خالد.
مرحبا بك، حياك الله أخي.
شاهد التقرير سوية وتحدث التقرير عن هذه المواقيت، لو فصلتموها بينتموها شيء مما قد يشكل على المشاهد.
نعم، ما تطرق إليه التقرير هو فيما يتصل بالمواقيت المكانية. المواقيت، مواقيت الحج نوعان، مواقيت زمنية ومواقيت مكانية. والمواقيت جمع ميقات، وهو مأخوذ من التوقيت وهو التعيين والتحديد. وذلك أن الله تعالى وقت، حدد وعين زمانا للحج وأماكن يحرم منها الحجاج إذا كانوا قاصدين البيت الحرام بطواف، بسعي أو بعمرة أو حج. المواقيت الزمنية جاء النص عليها في كتاب الله تعالى في قوله تعالى: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فقوله تعالى الحج أشهر معلومات بيان للزمان الذي يكون فيه الحج، وأنه ليس في كل السنة إلا ما له أشهر معينة محددة يكون فيها الحج، وهي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة في قول جمهور العلماء من الحنفية والشافعية والحنابلة. وذهب الإمام مالك إلى أن أشهر الحج ثلاثة أشهر بكمالها، وليس شهران وبعض شهر، إنما ثلاثة أشهر كاملة، فعد كل شهر ذي الحجة من أشهر الحج. لكنهم يتفقون في أن شهر أشهر الحج تبتدئ من شوال. طبعا بعض المسلمين لا يعرفون مسميات هذه الأشهر، لكن شوال هو الشهر الذي يأتي بعد رمضان، فأشهر الحج تبتدئ من خروج رمضان إلى شهر ذي الحجة إلى يوم النحر في قول من ذكرنا من العلماء وهو قول الجمهور، وإلى نهاية شهر ذي الحجة في قول الإمام مالك رحمه الله. وفائدة هذه الأشهر هو أن الإحرام بالحج يكون فيها، فإن الأشهر التي جعلها الله تعالى محلا للنسك هي التي يكون فيها التمتع ويكون فيها الإحرام بالقران ويكون فيها الإحرام بالإفراد. فلو أحرم الإنسان بالحج في رمضان قيل له تحلل في قول جمهور العلماء، وذلك أن رمضان خارج عن الأشهر التي جعلها الله تعالى محلا للحج. إذن المواقيت الزمنية هي هذه الأشهر التي سميناها، وفائدة التوقيت وفائدة توقيتها هو أن يقع الإحرام بالحج في كل صوره وأنساكه سواء كان تمتعا أو قرانا أو إفرادا فيها. أما ما يتصل بالمواقيت الزمنية فقد سمى التقرير جملة من المواضع، المواقيت المكانية. المواقيت المكانية هي مواضع عينها النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الجهات في قدومهم إلى مكة، وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه أربعة مواضع. الموضع الأول ذي الحليفة، وقته النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة، فذي الحليفة ميقات أهل المدينة، وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذي الحليفة لأهل المدينة. ومعنى التوقيت أي أنه إذا جاء الإنسان مريدا الحج والعمرة مارا بهذا الموقع هذا الموضع فإنه لا يتجاوزه إلا وهو محرم، وهذا في قول عامة العلماء لا خلاف بينهم في ذلك أنه يحرم من هذه المواضع، لكن اختلفوا في ما إذا تجاوز، وسيأتي هل يجب الإحرام أو لا، ثمة تفاصيل وقع فيها خلاف بين أهل العلم. إذن التوقيت فائدته أنه إذا مر الإنسان على ميقات من المواقيت فإنه يجب عليه أن يحرم منه. والمواقيت المسمات المعينة في حديث ابن عباس أربعة، وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذي الحليفة، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل الشام الجحفة. فهذه أربعة مواضع جاءت تسميتها وهي معلمة معروفة، وفيها أماكن ظاهرة من المساجد التي يحرم من عندها الحجاج، وليس فيها التباس ولا اشتباه. هذه المواقيت قال في بعد أن وقتها النبي صلى الله عليه وسلم قال هن لهن، أي لأهل هذه الجهات المدينة الجحفة أهل نجد المدينة الشام أهل نجد اليمن، وهي المسمات. قال النبي صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. فلا يجوز لأحد أن يتجاوز هذه المواضع دون أن يحرم بالحج أو بالعمرة إذا كان يريد النسك. تجاوز هذه المواقيت تعديها ممن جاء إليها وهو مريد النسك في قول عامة العلماء جماهير العلماء أنه وقع في محظور وممنوع شرعي، إذ إن الواجب أن يحرم من هذه المواقيت، فلو تجاوزها وجب عليه العود إليها ليحرم منها. إذا تجاوزها من غير إحرام ولم يأتي إليها فإن عليه فدية، وهذا ليس خيارا، بمعنى أنه ليس هو مخير بين أن يحرم منها وبين أن يفدي، لا، هو الواجب عليه أن يحرم من هذه. إذا تجاوزها ولم يتمكن من الرجوع عند ذلك عليه فدية، يحرم من مكانه وعليه فدية في قول جماهير العلماء، وهذا مما ينقص به حجه، لأنه لا يكون قد أتى بالواجب الذي أوجبه الله تعالى عليه في نسكه فيفوته وصف الحج المبرور، وهذا مما ينبغي أن يتنبه له الإنسان. هذا بالنسبة لمن مر على هذه المواقيت المحددة. من جاء محاذيا لهذه المواقيت وليس مارا بها كالذين يأتون بالطائرات أو يأتون بالسفن والبواخر أو يأتون من الطرق البرية التي لا تمر بهذه المواقيت، فإنه يحرم من حذوها إذا حذاها أحرم. والمحاذاة هي المسامتة لهذه المواقع التي جاء تعيينها وتسميتها، ويحرم منها لأن الإحرام منها يقوم مقام الإحرام من تلك المواقيت، فلا يتعين أن يذهب ويغير طريقه ليمر بالميقات، بل إذا حاذى ميقاتا كفاه أن يحرم من المحاذاة كما جرى في أهل العراق عندما جاءوا إلى عمر رضي الله تعالى عنه فقالوا إن ذات عرق جور عن طريقنا إن قرنا جور عن طريقنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم انظر، فقال لهم عمر انظروا إلى حذوها من طريقكم، فنظروا فإذا حذوها من طريقهم ذات عرق، فوقت لهم عمر رضي الله تعالى عنه ذات عرق فكانوا يحرمون منها.
جميل. من تجاوز يا دكتور خالد الإحرام ثم علم بخطئه في مكة ولم يحرم بعد، هل الأفضل له أن يرجع؟
الواجب عليه أن يرجع إذا كان يمكنه ذلك، يرجع المواقيت ويحرم منها. نحن تكلمنا عن أهل الجهات، من كان دون المواقيت أي من كان محله دون المواقيت أقرب إلى مكة من الميقات فهذا يحرم من موضعه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان دون ذلك أي دون المواقيت المسمات في بالنسبة للحرم فإنه يحرم من حيث أنشأ، فمهله أي محل تلبيته من حيث أنشأ من حيث عقد النية بالحج أو العمرة. فأهل جدة، أهل عسفان، أهل قديد، أهل بحرة، أهل الجموم وما أشبه ذلك من الجهات المجاورة التي دون المواقيت فإنهم يحرمون بالحج والعمرة من منازلهم. بخصوص مكة، أهل مكة أهل الحرم هؤلاء يحرمون بالحج من مكة، حتى أهل مكة يحرمون من مكة، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا حتى أهل مكة يهلون من مكة، هذا في الحج بالاتفاق. أما فيما يتعلق بالعمرة فجماهير العلماء وعامتهم على أن من أراد العمرة من أهل مكة فإنه لا يجزئه أن يحرم منها، بل يجب عليه أن يخرج إلى التنعيم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة لما أرادت العمرة وهي في الحرم أمرها أن تخرج مع أخيها إلى التنعيم، فاحتمرت رضي الله تعالى عنها من الحل وهو أدنى، والتنعيم أدنى الحل بالنسبة للمكان الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم فيه، فأحرمت هي وأخوها فأحرمت فذهب بها أخوها إلى التنعيم وأحرمت منه وجاءت بعمرة. فمن أراد العمرة من كان في مكة يجب عليه أن يخرج إلى أدنى الحل في أي جهة من جهاته، سواء التنعيم، الجعرانة، طريق جدة، طريق الطائف، طريق الجنوب، من أي جهة كان يحرم ويدخل من الحل بعد إحرامه من الحل.
من مر ومعه طفل أو صبي صغير هل هناك أفضلية بأن يدخل في الإحرام أيضا؟
هذا الأمر يرجع إلى أخيار الإنسان. مرأة رفعت النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت لي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. فإن أحرم بالصغير فلا بأس، لكن وله في ذلك أجر، لكن إن كان هذا سيفضي إلى أن يشتغل بالصبي عن إكمال النسك، أن يشق على الصبي ويحمله ما لا يطيق لا سيما في الزحام الشديد، فالأفضل أن لا يحرم به.
جميل. ما يتعلق بمحظورات الإحرام،
محظورات الإحرام كم معنا من الوقت؟
بقي معنا، بقي إذا ودك ناخذ تقرير حول هذا الموضوع أو في باقي شيء حول المواقيت؟
لا، المواقيت استوعبنا الحديث عنها إجمالا.
نعم.
طبعا أنا أقول يعني من الإشكاليات التي يكثر السؤال عنها أن الذين يتحيلون على تجاوز نقاط البحث عن التصاريح يدخلون من غير إحرام، إما أنهم لا يحرمون من الميقات ويؤخرون الإحرام إلى مكة، وإما أنهم يلبون لكن لا يلبسون الإزار والرداء، وفي كلا الصورتين قد وقعوا في مخالفة ما يجب عليهم في النسك ومخالفة ما ينبغي أن يراعوه من الأنظمة والتعليمات التي غرضها وغايتها تيسير الحج وتسهيله على الناس وفك الاحتقاد التدافع والتزاحم الذي يفضي إلى هلاك الأنفس وتلف الأموال وتعكير صف الحج. فأشير على هؤلاء أن يتقوا الله تعالى وأن لا يفوتوا على أنفسهم وصف الحج المبرور، وهذا مما يفوت به وصف الحج المبرور.
نعم. جميل. أنا أستأذنك في مجموعة من الاتصالات. معنا أشرف من السعودية.
أهلا وسهلا بحضرتك.
أهلا وسهلا يا أشرف.
والله يا فندم أنا حاجز حملة في جدة وأنا في الرياض.
نعم.
الميقات حضرتك أهل نجدة من السير الكبير ولا أروح جدة وبعدين أخرج من جدة لأني هحجز نقل جماعة؟
طيب سؤالك واضح. سؤال ثاني يا أشرف.
نعم.
سؤال ثاني ولا خلاص؟
شكرا شكرا. طيب. بارك الله فيكم جدا.
طيب. طيب شكرا لك يا أشرف. طيب طيب شيخنا بقي شيء فيما يتعلق بمواقيت الإحرام وما بعدها؟
هذه المواقيت يعني استوعبنا الحديث عنها.
نعم.
وثمة مسألة يحتاج إليها كثير من الناس، إنه إذا جاء إلى الميقات لا سيما الذين يأتون بالطائرات يكون ما عنده إحرام وإزار، مثل الأخ اللي سأل يقول إني أغراضي في السيارة وبالتالي أنا في الطائرة ويوم جيت ما أحرمت. نقول من كان لا يمكنه لبس الإزار والرداء لعدم وجود إزار أو رداء فإنه لا يؤخر التلبية عن المواقيت، بل يجب عليه أن يحرم من الميقات ولو كان معه إزار ورداء، ولو لم يكن معه إزار ورداء يحرم بثيابه، لأن الإحرام عقد النية، فيعقد النية في موضعها الذي شرع هن لهن ولمن أتى عليهم من غير أهلهن من أراد الحج أو العمرة. ثم إذا وصل إلى المطار وتمكن من أغراضه عند ذلك أو اشترى إحراما يخلع وينزع لباسه المعتاد الذي منع منه أثناء الإحرام ويلبس المشروع من الألبسة. هذا ما يتصل بهذه المسألة التي يكثر السؤال عنها كثير من الناس، إذا ما كان معه إزار ورداء يقول خلاص أنا أنتظر حتى أصل إلى المطار أو أصل إلى المقر السكن أو حتى مكة وأحرم من هناك، وهذا يكون قد فعل فيكون قد ترك واجبا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما فعلتكم ما أمرتكم به من أمر فأتوا منه ما استطعتم، وهذا مستطيع. فإذا كان لا يتمكن من لبس الإزار والرداء فليأتي بالتلبية.
جميل. معنا كمال من الجزائر.
نعم
تفضل يا كمال.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ حبيت أسألك برك سؤال.
نعم
نعم
تفضل.
الإحرام إحرام إنسان يحب يجي حج على أبيه.
طيب
أيوة.
أما توفي ويحب يحج عليه
حج عن نفسه
هل يجوز له ولا ما يجوز؟
هل حج عن نفسه؟ أنت حججت عن نفسك؟
حج عن نفسه.
طيب بإذن الله نجيبك.
طيب أمينة من المغرب. أمينة تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام
ورحمة الله.
أنا الحمد لله من المغرب بس هالحين أنا في مكة.
الله يتقبل.
حياك الله.
أنا عملت عمرة من رمضان وهالحين يعني نويت أحج لوالدي الله يرحمه.
طيب
عاوزة أعرف يعني علي هدي لوالدي الله يرحمه ولا لا؟
طيب
طيب
وأحرم من فين يعني أروح للتنعيم وأحرم ولا أحرم من البيت؟
طيب
طيب طيب شكرا لك يا أمينة. طيب نجيب على هذه الأسئلة شيخنا بعد الفاصل.
طيب
مشاهدينا الكرام فاصل قصير نواصل بعده حديثنا فابقوا معنا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مجددا مشاهدينا الكرام في برنامجكم برنامج مناسك، والذي نسعد كثيرا باستقبال أسئلتكم عبر رقم البرنامج الذي يظهر على الشاشة، ونرحب بضيفنا الدكتور خالد المصلح. مرحبا بكم دكتور.
حياكم الله. أهلا وسهلا.
بين يدي مجموعة من الأسئلة، أول متصل كان محمد من الرياض يقول إنه طلع من الرياض وحاط الإحرام في الشنطة تحت في الشحن ووصل إلى مكة ولم يعني يدخل في الإحرام إلا في مكة، ماذا يجب عليه وهو الآن في الرياض ما سوى شيء؟
يعني هو فرق
يعني رجع،
يعني هذا في قول جمهور العلماء عليه فدية لتركه الإحرام من الميقات، وقد ذكرت هذه الصورة قبل قليل، وأنه ينبغي لمن كانت هذه حاله أن يبادر الإحرام ولو كان بلباسه المعتاد.
جميل.
فإذا كان على رأسه غطاء يزيل غطاء الرأس ويلبي بثيابه التي هي عليه حتى إذا وصل إلى مكان الإحرام أي الإزار والرداء يلبس إزارا ورداء ويتخلى عن هذه اللباس ولا شيء عليه لعجزه. لكن الآن هو ترك التلبية بالنسك، ترك الدخول في النسك، ترك الإحرام بالحج والعمرة حتى وصل إلى مكة، فعليه شاة يذبحها ويوزعها في الحرم في قول جمهور العلماء، ويعني مفترض أنه يسأل ويبادر
حتى وإن مضى يعني أكثر من سنة أو سنتين
ما فيه يعني حد لهذا.
وإن كان في الرياض يذبحها في داخل الحرم.
طبعا لابد أن تكون في الحرم في قول جمهور العلماء.
طيب هذا كان بعيد يا شيخ
يعني يبعث الآن يمكن من طريق البنوك التي جميل. تستقبل الهدي والأضاحي والفدية أن يفعل هذا وهو في بلده.
جميل. سحر من إيطاليا تقول حجت قبل سنتين ويعني في سؤالها تقول أنها وصلت بيار علي ونفس المشكلة, تقول إن كان في عباءة وكانت حاطتها في العفش وكانت تنوي تلبسها في الإحرام فما لبست تلك العباءة.
لا, هي الأخت الكريمة يظهر أنها تظن أن المرأة يلزمها لباس محدد لإحرامها, وهذا ليس بصحيح. فالمرأة تحرم بما شاءت من الألبسة, وسيأتينا إن شاء الله تعالى غدا, أنا أدعو أختي الكريمة إلى أن تحضر درس يوم غد لتعرف المحظورات التي تختص بالمرأة. فكونها كانت مهيئة لباسا معينا ولم يتيسر وبقيت على لباس, هذا لا يضر, لأنها ممنوعة فقط من النقاب الذي فصل على الوجه ومن القفازين, وما عداه من اللباس لا حرج عليه فيه.
طيب أنا استأذنك معي أم محمد من السعودية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله وبركاته.
الله يرضى عليك يا شيخ. إن شاء الله بإذن الله نبغى نطلع الأضحية, بس نعطي ناس يعني المبلغ ولناس ثقة إن شاء الله
بإذن أيوة.
الله. وأمنا هذا الشيء العام الماضي كان في اليمن. طيب بس نحن نبغى نسأل هل الأضحية كذا إن شاء الله بإذن الله مقبولة؟
طيب نجيب إن شاء الله.
طيب
السؤال الثاني, إن شاء الله بإذن الله نحن سألنا أكثر من مرة, نبغى نطلع المدينة ومعانا والدتنا وواحدة من أخواتي, ومحارمنا رفضوا كلهم إنهم يطلعونا, فنبغى نسأل إن شاء الله بإذن الله هل سفرنا جائز؟
كيف سألتوا أكثر من مرة؟ أنت قلتي نحن سألنا أكثر من مرة.
أيوة سألنا يعني مشايخ كثيرين.
طيب ليش تكرر السؤال؟
لا عشان إيه؟ عشان يعني أقطع الشك باليقين زيادة.
وبعدين تدورين واحد ثاني وتسأليه.
لا
ما في شك ويقين.
طيب. لا يا شيخ ما أدور أحد ثاني إن شاء الله, بس يعني أتأمل فيك الثقة بإذن الله.
الله يوفقنا وإياكم إن شاء الله.
طيب. شكرا شكرا لك يا أم محمد. معنا حسن من ساحل العاج. حسن معنا. طيب فقدنا الاتصال مع حسن. طيب نعود يا شيخ إلى أسئلة سحر. سحر أيضا سألت عن هذا الموضوع فبينت أن الإحرام ليس له.
المرأة لا يلزمها لباس معين لإحرامها.
جميل.
وسيأتي إن شاء الله تفصيل ما يتعلق بإحرام المرأة في لقاء يومي غد
بإذن الله
في الليلة القادمة.
تقول أيضا مزدلفة أنها ما صلت الفجر يعني داخل مزدلفة.
نعم, والواجب عليها أن تصلي الفجر, يعني ما له علاقة بالحج. الفجر يجب أن الصلاة يجب أن تؤدى في وقتها, إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا, ولا يجوز للمؤمن أن يخرج الصلاة عن وقتها في أي حال من الأحوال. وهذه أنبه إليها لأن بعض الناس يغفل, ولا سيما الذين يركبون الطائرة, تجد جمع كبير من يركب الطائرة يحين عليه وقت مثلا صلاة الفجر ولا يحرك ساكنا لا يصلي ولا, وهذا غلط. يجب أن يصلي على حسب طاقته.
جميل.
من حيث الطهارة, من حيث استقبال القبلة, من حيث الركوع والسجود, يفعل ما يستطيع, فله أن يصلي من غير طهارة إذا كان ما يتمكن من الطهارة وهو جالس على كرسيه وهو إلى غير القبلة, لقول الله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. والصلاة مؤقتة بوقت, لا يجوز إخراجها عن وقتها. على كل حال حجها صحيح, ولتتنبه إلى هذه المسألة. وكذلك كل مؤمن ومؤمنة الصلاة لابد أن تؤدى في وقتها, ولا يحل إخراجها عن وقتها في حال من الأحوال.
جميل. معنا أم عائشة من فرنسا. أم عائشة معنا. طيب أبو عبد الله من السعودية.
شيخ خالد بارك الله فيك وجزاك الله ألف خير.
حياك الله. أمين وإياك.
عندي سؤال لو سمحت. أنا من أهل جدة, فإن شاء الله السنة بطلع للحج, بس أيام التشريق في منى ما عندي مخيم أبات فيه, هل يجوز أني أرجع للمنزل في جدة ولا يشترط أني أظل جالس في منى أيام التشريق رمي الجمار؟
طيب
طيب سؤالك واضح. شكرا لك أبو عبد الله. طيب أم عائشة من فرنسا عادت. أم عائشة.
ألو السلام عليكم.
عليكم
السلام ورحمة الله.
عندي سؤال لو سمحت. سأذهب إلى الحج إن شاء الله هذا العام.
نعم.
وأريد أن آتي بعمرة لأبي المتوفي.
طيب.
بعد إتمام عمرة التمتع.
طيب طيب.
طيب إن شاء الله.
طيب شكرا لك يا أم عائشة. طيب أبو أو أحمد من الجزائر شيخ يسأل عن يعني يبدو أن حج في فترة ماضية وشاف مجموعة من الإخوة يدخنون وهم قد لبسوا الإحرام.
أي نعم، الحاج ينبغي له أن يكون على حال من الطاعة والإقبال على الله عز وجل ما يؤهله إلى القبول وتحقيق أوصاف الحج المبرور، فإن نعم. من أوصاف الحج المبرور أن يجتنب الإنسان المعاصي عموما والمعاصي المتعلقة بإحرامه وهي محظورة الإحرام. التدخين في عامة قول أهل العلم أنه من الخبائث التي تندرج في قوله تعالى يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ولذلك أنصح إخواني عموما في الحج وغيره أن يتجنبوا هذه الفعلة القبيحة التي هي مفتاح لضياع مال وفساد بدن وصحة. لكن ما يتعلق بصحة حجهم ونسكه وصحة عمرتهم، حجهم صحيح ونسكهم صحيح، لكن ينبغي تجنب مثل هذا لئلا يفوتهم وصف الحج المبرور. صلى الله لي ولهم القبول.
اللهم آمين. معنا أبو عبد الرحمن من السعودية.
ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياكم الله يا مشايخ. الله يحفظك. في سؤال يا شيخ.
تفضل.
سام.
بالنسبة يا شيخ للشخص الذي حج عن غيره ولم يحج عن نفسه.
نعم.
ماذا يصنع يا شيخ؟ هل تكون الحجة له تجزي أو أن تكون تصح عن الذي حج عن غيره؟
جميل. طيب تستمع إلى الإجابة بإذن الله أبو عبد الرحمن. طيب نعود إلى الأسئلة. أبو غلا من السعودية شيخ بيّن أنه عسكري في مكة مرابط.
أي نعم.
ويسأل عن الحج، يعني يبدو
يسأل عن إحرامه بلباسه الذي يعمل فيه. لا نعم. حرج عليه في ذلك ما دام أنه في خدمة الحجيج، فله أن يبقى بلباسه الذي هو عليه. وما يتعلق بحجه طبعا لابد من أن تأذن له الجهة التي يعمل فيها، لكن لو أذنت له وكان محتاجا إلى أن يبقى على لباسه فلا حرج عليه في ذلك.
جميل.
ولا تجب عليه فدية.
جميل. قويدر من الجزائر يعني أجبتم على تساؤله اللي هو إذا حبسني حابس متى يشترط.
نعم.
إذا ودك تأكد على الموضوع أو
لا، الاشتراط لا يشرع إلا للمحتاج.
جميل. يقول أيضا ما حكم محرم يحلق محرم آخر؟
لا حرج عليه في ذلك على الصحيح من قول العلماء، وما ذكره بعض الفقهاء من أنه لا يجوز للمحرم أن يحلق رأس غيره لا دليل عليه في ذلك، إنما هو ممنوع من حلق رأسه. قال لا. الله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. هذا فيما يتعلق بك أنت. لا تحلق رأسك لا بنفسك ولا بغيرك، لكن أن تحلق رأس غيرك فهذا إذا كان يحل له أن يحلق فإن ذلك لا يعد محظورا من محظورات الإحرام، لا دليل على ذلك لا في الكتاب ولا في السنة، والأصل الحل.
جميل. مع مراعاة يا شيخ النظافة، لأن بعضهم بعض الحجاج الله يهديه ربما يحلق آخر
نعم أكيد لا بد من النظافة، هذه قضية أخرى يعني.
طيب.
لكن من حيث صحة نعم. الحلاق يصح.
طيب معنا محمد من السعودية. محمد معنا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخي بدي أسأل بس عن حكم.
نعم.
السنة الماضية سويت حج.
طيب.
بس حرمت في الإحرام.
نعم.
واضطريت للبس المخيط.
يعني أنت أحرمت ودخلت في النسك واضطريت للبس المخيط.
أيوة بالضبط.
طيب طيب
شو حكمه وشو لازم نسوي الحين؟
طيب سؤالك واضح، شكرا لك يا محمد. طيب نعود إلى أسئلة المتصلين. سعد من الكويت يقول يبدو أنه مشابه لسؤال محمد، يقول هو أنه أحرم سابقا وما كان يعني كان يجهل أظن لبس السروال، فكان لابس سروال.
إذا كان عن جهل فلا شيء عليه.
ممتاز.
إذا كان الإنسان قد فعل محظورا عن جهل فلا حرج عليه، وسأتي بيان هذا.
طيب إذا كان مثل محمد،
يبدو لي أن محمد يعني هو حال كحال كثير من الذين يعني يأتون الحج بغير تصريح، يلبسون ثيابا ويأتي يسأل ما حكم لبسي. جمهور العلماء على أن من وقع في محظور من محظورات الإحرام فإنه يأثم بذلك إذا كان عن اختيار، ويلزمه التوبة إلى الله تعالى من هذا، وعليه أن يفدي. والفدية واحد من ثلاثة أمور: إما شاة يذبحها في الحرم، وإما إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، وإما صيام 3 أيام.
جميل.
لقول الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك.
جميل. أشرف من السعودية يقول هو ساكن في الرياض وحاجز حملة في جدة، يقول من أين أحرم؟
يحرم من الميقات الذي يمر عليه، وكونه سيأتي إلى جدة هذا لا يعني أنه لا يحرم الميقات، بل يحرم الميقات ويتجاوز إلى جدة ليوافق الحملة، أو يوعدهم في مكة ولا يحتاج الذهاب إلى جدة.
طيب، كمال من الجزائر ينوي الحج لأبيه،
لا حرج إذا كان قد حج عن نفسه فإنه يصح أن يحج عن غيره.
جميل. أمينة من المغرب تقول أنها أدت عمرة في رمضان وتنوي الحج لوالدها هذه السنة، تقول من أين أحرم وهي الآن في مكة؟
تحرم من الحرم، من داخل مكة بالحج، لأنها لما بقيت هذه المدة كانت في حكم المقيمين، فإنها إذا جاء الحج تحرم من مكة، ولا تحتاج أن تخرج إلى المواقيت ولا إلى الحل، بل تحرم من مكة من بيتها، تلبي بالحج ثم بعد ذلك تأتي بأعماله.
جميل.
نعم. ولا تكون بذلك متمتعة، لأن سألت هل عليها هدي، لأن العمرة التي فعلتها في رمضان.
نعم.
ومعلوم أن التمتع لا يكون إلا بعمرة في أشهر الحج يتحلل منها ثم يحرم بالحج من عامه. أما إذا اعتمر في رمضان أو قبل ذلك ومكث في مكة حتى جاء الحج وحج، فإنه لا يكون بذلك متمتعا.
جميل. أم محمد من السعودية كأنها سألت عن إخراج الأضحية،
هي تسأل عن بعث الأضحية إلى بلاد أخرى. نعم. ببعث المال إلى من يضحي في الجهات التي هي أشد حاجة. نعم. لا حرج في ذلك، لكن السنة أن يضحي الإنسان عن نفسه في بيته، ويباشر ذبح أضحيته والأكل منها والإهداء، فإن هذا هو السنة لأنها شعيرة. لكن لو أنه راعى جانب المصلحة في سد حاجة المحتاجين فلا حرج.
طيب.
في ذلك.
بقي 3 دقائق يا شيخ، وبقي مجموعة من الأسئلة نأخذها سريعا.
نعم.
في سؤالها الثاني تقول يعني ناوي يحجون لكن محارمهم رفضوا الخروج معهم، فتسأل عن حكم.
هي تقول الظاهر لأن تريد الذهاب للمدينة
أو الذهاب للمدينة. نعم.
من غير محرم، أشير عليهم بعدم الذهاب لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم.
ولو كان معها نساء، مجموعة نساء.
نعم.
طيب، أبو عبد الله من السعودية يقول أنا من أهل الجدة، يقول أيام التشريق هل يجوز أن أذهب إلى جدة؟
يقول ما له مكان في مكة،
ما عنده مكان،
فلا حرج أن يذهب إلى موضع إقامته، لكني أشير على إخواني بأن يحرصوا على البقاء في منى، وأن لا يخرجوا إلا عند عدم التمكن من البقاء فيها، وذلك بأن لا يكون لهم فيها محل.
جميل. نعم. أم عائشة من فرنسا تقول سأذهب للحج وفي نفس الوقت ترغب بأداء عمرة لوالدها،
لعل ذلك يكون بعد فراغها من عمرتها وحجها.
جميل.
يعني تعتمر ثم تحج وبعد الحج لنفسها، ثم إن شاءت أن تعتمر لأبيها بعد ذلك فلا حرج.
طيب، أبو عبد الرحمن من السعودية يقول الشخص حج عن غيره ولم يحج عن نفسه،
هل يكون عنه أو عن من أنابه؟ الجواب يكون عن نفسه في قول جمهور العلماء،
يعني
وذهب طائفة من العلم إلى أنها تكون عن النائب، لكن الذي يقرب إلى الصواب أنه عن نفسه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حج عن نفسه، في حديث ابن عباس: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة.
جميل. محمد من السعودية أظن أجبتم على تساؤله.
نعم.
يعني قال أنه كان لبس الإحرام، يقول وبعد الإحرام اضطر للبس المخيط.
أي نعم، أجبت عنه هذا.
أي جميل.
أي نعم.
إذا كان من كلمة أخيرة دكتور خالد نختم بها هذا اللقاء.
أنا أوصي جميع الحجاج وقصدي هذه البقعة المباركة أن يتقوا الله تعالى، وأن يتزودوا بما أمرهم الله تعالى بالتزود به وهو زاد التقوى. قال تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. ونحن أيها الأخوة والأخوات في سفر شئنا ما بينا، وهذا السفر إلى الله جل وعلا، فجدير بنا أن نستحضر هذا السفر وأن نستكثر من الصالحات. ولما تأتي إلى مثل هذه البقاع المباركة، تأتي إلى حج أو إلى عمرة، إلى مكة أو إلى المدينة، احرص على الاستكثار من الخيرات والاستزادة مما يقربك الله عز وجل وكف شرك عن الناس. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أي الإسلام أفضل؟ سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. فهذا أفضل ما تتقرب به إلى الله عز وجل في الحد الأدنى، وهو أن تكف شرك عن الناس فإنه صدقة منك على نفسك. وأما في الحد الأعلى هو أن تبادر إلى كل طاعة، تسابق إلى كل بر، تغتنم هذه الفرصة التي أتيحت لك أن تأتي إلى هذه البقعة المطهرة المشرفة التي جاءها خيار عباد الله، تستزيد من ذلك طاعة وإيمانا وصلاحا وتقى.
جميل، أنا أشكرك دكتور خالد على هذه الكلمات، شكرا جزيلا لك.
بارك فيك.
الشكر يمتد لكم مشاهدينا الكرام على طيب متابعتكم لنا في هذه الحلقة. ولمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع ومواضيع الحج، فقط تفضلوا بزيارة موقع مناسك على شبكة الانترنت، وسوف تجدون بإذن الله تعالى في هذا الموقع كل ما يهمكم لأداء فريضة حجكم. أيضا هذه الحلقات تنزل تباعا في اليوتيوب وفي تويتر وفي غيرها فقط بالبحث باسم برنامج مناسك. نسعد كثيرا بتواصلكم معنا. غدا بإذن الله تعالى نلتقي بكم عند 9 مساء. حتى ذلكم الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.